ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فبداية أسأل الله جل وعلا أن ييسر النجاح والتوفيق لإخواننا الطلاب. اللهم ييسر النجاح والتوفيق لإخواننا الطلاب، وأعنهم على كل خير يا رب العالمين، واجعل اللهم نتائجهم خيرا من أعمالهم، واجعل اللهم نجاحهم غصة في حلوق أعدائنا وأعدائهم، بفضلك وقوتك يا قوي يا متين. ثم الشكوى لله جل وعلا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالأمة الآن وللأسف الشديد تسير وراء الغرب والشرق. الأمة الآن تذوب هيبتها وتذوب عزتها وتذهب سطوتها بتقليدها للغرب، لتقليدها للكافرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ويا ليتني أخذ هذا الجزء من الحديث الذي يحفظه الجميع، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يا ليتني أخذ هذا الجزء من الحديث لأجعله بهذا الغيظ الذي يملأ قلوب المؤمنين من سريان المؤمنين وراء الكافرين من النصارى وغيرهم، يا ليتني أخذ هذا الجزء من الحديث لأصفع به وجوه الغافلين السائرين وراء هؤلاء. يا ليتني أخذ هذا الجزء من الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، لأجعله مطرقة على رؤوس من تشبه بهؤلاء النصارى المجرمين. يا ليتني أصفع هذا المسلم الذي يدعي الإسلام ليسير وراء هؤلاء الذين يظلمون، بعد أن أظلمت قلوبهم يظلمون عليهم هذه الأديرة، زاعمين أن الله ينام أو أن الله يغفل أو أن الله لا يعلم، والمسلمون يسيرون وراء هؤلاء. يا ليتها شهوة فقط، يا ليت هذا الأمر شهوة فقط، يا ليت هذا الأمر أن شابا يسير وراء هؤلاء ليدخل ليقلدهم طمعا في فتاة أو أملا في القرب من بنت، يا ليت هذا الأمر يقتصر على ذلك. إنما شبهة دين، زوال إسلام، ضياء هوية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويحدثني أحد من إخواني أمس أنه قرأ في جريدة المسلمون، وكانت تصدر من المنتدى الإسلامي في لندن، أن هناك شابا دخل مع زميله إلى الكنيسة في ليلة رقص السند كما يسمونها، فدخل يريد القرب من فتاة، يريد الشهوة، فضاع، لا أقول ضاع دينه أو ضاعت مروءته أو ضاعت هيبته، إنما ضاع كله دينا وكلا. دخل إلى الكنيسة هناك. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. دخل مع زميله إلى الكنيسة وأظلموا في الليل في الساعة التي يسمونها ساعة لا يعرف الرب ما نصنع فيها، بجواره توقد، كل بجواره فتاة أو بجواره بنت، فإذا بهذا الشاب يبحث عن زميله فلا يجد، أين زميله؟ فقد. فبحث فإذا في جانب هذا الدير إذا رجل رأسه قد تحولت إلى رأس حمار، وقد حدث ذلك منذ سنوات، رجل رأسه تحولت إلى رأس حمار، فانطلق فزعا فرأى هو نفس الشاب الذي دخل معه عرفه من ثيابه، فقلب الله رأسه رأس حمار. يا ليت هؤلاء الشباب يفطنون إلى ذلك، أن أعداءنا ما يريدون أن يدخل الإسلام، أن يدخل المسلم في النصرانية، لا يريدون ذلك، إنما يريدون أن يخرجوا المسلم من الإسلام، يريدون أن يخرجوا المسلم من الإسلام، لا يريدون له إسلام ولا نصرانية، بل يريدون أن يخرجوه من الإسلام ليصبح هوائيا لا دين. حتى قال أحدهم: لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة. إنهم يخططون لذلك، إنهم يقولون: نريد أن نعد شبابا لا يعرف الصلة بالله، ولا يريد أن يعرف الصلة بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا ليت الشباب ينتبهوا، ويا ليت الأمة تفيق. أسأل الله جل وعلا أن يوقظ الأمة من غفلتها، وأن يرجعها إلى عزتها وكرامتها، وأن يرفع لواء الحق على هذه الأرض. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تحقق للظالمين والطاغين والمنافقين وملل الكفر أجمعين، لا تحقق لهم في أرضنا غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم دمرهم في كل مكان، وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. كانت هذه لغة قلب، احتراق في القلب لما يرى الإنسان الشباب. وأسأل الله تعالى أن يرزقني الإخلاص والصدق في هذا الكلام، ولولا الحفاظ على هذا المقام لتناولت هذا الموضوع بجد، لولا الحفاظ على هذا المقام لطال بنا الكلام في هذا الموضوع، لكن فيما قلته كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وشباب المسلمين من كل سوء وظالم وطاغية ومكروه، إنه ولي ذلك وهو مولانا وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، لقاء الليلة معكم مع تفسير سورة النصر وسورة المسد، وإن يسر الله جل وعلا أن نستزيد في سورة الإخلاص فبها ونعمة، وإلا ففي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وهو اللقاء الأخير قبل العيد، يكون لقاؤنا مع المعوذات. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من شر الشياطين وشركها. يقول الله جل وعلا في سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه السورة سورة النصر التي سماها الله جل وعلا بهذا الاسم الذي يشتاق إليه المسلمون دائما، النصر. أسأل الله تعالى أن ينصر الأمة. إذا جاء نصر الله والفتح، وهي سورة مدنية، بل كما قال عبد الله بن عباس والحديث في صحيح مسلم أن آخر سورة نزلت جملة هي سورة النصر. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها شهورا، ثم نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم مكث النبي شهورا ونزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي آخر ما نزل من القرآن. ثم اختار الله جل وعلا نبيه لجواره، فاختار النبي ربه: اللهم الرفيق الأعلى. إذا جاء نصر الله والفتح، قال أهل العلم: هناك فرق بين إذا وإن. في البداية الله جل وعلا يقول: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر المقصود والفتح هو فتح الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وإجماع المفسرين على ذلك. والعلماء يقولون أن النصر هو تمكين الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من رقاب الأعداء، ده اسم النصر، يعني نصر أعداء. أما الفتح فهو فتح مكة وفتح الديار المشركة لتكون إسلامية. فهل نزلت هذه السورة وقد فتح الله على النبي مكة؟ فالله يقول إذا جاء نصر الله والفتح. قال كثير من العلم نزلت هذه السورة قبل أن يفتح الله على النبي مكة، وكانت هذه دلالة من دلائل النبوة أن الله جل وعلا سيكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح مكة. لذلك يقول علماء اللغة إن هناك فرقا بين إن وإذا. فما الفرق أن يقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وبين أن يقال إن جاء نصر الله والفتح؟ قالوا إن تفيد الشك في وقوع الحدث، الشك في وقوع الحدث، يعني إن جاء نصر الفتح يعني ممكن يجي وممكن ما يجيش. لكن إذا قال تعالى إذا جاء نصر الله الفتح فيقينا سيأتي نصر الله والفتح، وهذا وعد من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يخلف الله جل وعلا وعده ولا يخلف الله الميعاد، كما وعد الله النبي كما في سورة الفتح. قال تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يقول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. هذه السورة فيها أمران، الأمر الأول منة من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بفتح مكة بعد طول شوق للعودة إلى مرابع الطفولة وأرض أرض تربوا فيها وأحبوها، بل وأحبها النبي وأحبها الله جل وعلا. إذا جاء نصر الله والفتح. الأمر الثاني هو نعي من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإخبار من الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله، يعني إذا أكرمك الله بالفتح فقد تمت عليك النعمة يا رسول الله، فاعلم أن أجلك قد اقترب وأن عمرك قد اقترب، فلتجتهد في طاعة الله جل وعلا في ختام عمرك. هذا مجمل السورة إذا جاء نصر الله والفتح. وفتح مكة كما لا يخفى عليكم حدث في السنة 8 من الهجرة، سنة 8 هجرية، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ليفتح مكة ومعه 10,000 موحد بالله. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، خرج من المدينة في 10 من رمضان، كمثل ما خرجت الأمة في 10 من رمضان حين حقق الله جل وعلا النصر على اليهود. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 10 من رمضان، وفتح مكة في 19 من رمضان، وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الصحابة معه وهم مسافرون. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح الله جل وعلا على يديه مكة بقوة أمدها الله النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أن القوة وهي من الله جل وعلا إلا أن سببها اليهود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقاتل المشركين بسلاح اليهود، بأعتاد اليهود، بمال اليهود، بطعام اليهود. ففي السنة 7 من الهجرة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بفتح خيبر وعدا من الله جل وعلا، كما قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فأعطى الله النبي خيبر وصالح النبي اليهود هناك على أن يبقوا في خيبر ويزرعوها، ويرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل سنة نصف ما يخرج من الخراج، نصف الزرع هم يزرعوه، خدام على الأرض، ونصف الزرع يعطي للنبي عليه الصلاة والسلام، فيتقوى النبي بالطعام. إذ أن الصحابة وهم مشغولون بالجهاد وبالإعداد ليس عندهم وقت للزرع ولا للحرث، فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ليزرعوا الأرض وليبعثوا للنبي نصف الخراج، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم السلاح والمال والعتاد، ووافق اليهود. فاليهود كما تعلمون يريدون أي حياة، كما قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مش على الحياة يعني على حياة، أي حياة إن شاء الله ذليلة، أقل حالة أقل حياة. فرضوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي ذلك وفتح الله جل وعلا على يديه مكة بهذا العتاد الذي أمد الله به النبي والصحابة من اليهود، وتلك آية من الله جل وعلا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ومعه 10,000، ومكن الله النبي صلى الله عليه وسلم من رقاب الأعداء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان وقد قدر بإذن الله جل وعلا، كان راعيا للحقوق، كان عفوا سمحا، كان رقيقا يصفح عن هؤلاء. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة جميعا إلا بعضا منهم ليجعلهم النبي عبرة، إذ أنهم كانوا أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم طوال عهده بالمدينة وبمكة، فأراد النبي أن يجعلهم عبرة لغيرهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 في عزة أعز الله جل وعلا بالإسلام، حتى قال أبو سفيان وهو يرى ملك النبي صلى الله عليه وسلم أو الملك الذي أعطاه الله للنبي عليه السلام، قال لقد أعطى الله محمدا ملكا كبيرا. وكان العرب يقولون إن ظهر محمد على قومه فهو نبي حق. فلما مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم وظهر على قومه في مكة، بل وظهر على كثير من قبائل العرب، آمنت كثير من قبائل العرب، ودخل الناس كما قال تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بهذا الفتح، فتح مكة سنة 8 هجرية، بهذا الفتح، والكلام فتح طويل لكن أقوله بإيجاز، بهذا الفتح انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة. بهذا الفتح انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، وقد كانت الهجرة قبل ذلك واجبة فرض. بل إن الذي وجد في مكة ولم يهاجر المدينة وقتل هناك دخل النار، كما قال تعالى، وذلك قبل الفتح، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني مكثوا مكة فأودوا هناك أو قتلوا هناك، فيسألهم الله جل وعلا قال فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة قال كما في صحيح البخاري لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. ولما أتى رجل اسمه مجاشع كما في صحيح البخاري ومعه أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك بأخي ليبايعك على الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد فتح مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها، يعني حسنات الهجر خلاص ما عادش هجرة، ذهب أهل الهجرة بما فيها ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله، خلاص ما عادش هجرة، لا هجرة بعد الفتح. فهل انقطعت الهجرة تماما؟ لا، إنما الهجرة التي انقطعت بفتح مكة، إذا جاء نصر الفتح، الهجرة التي انقطعت هي الهجرة من مكة إلى المدينة فقط. لكن كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا تنقطع الهجرة ما دام في الأرض دار كفر ودار إسلام، يعني إن وجدت في الأرض دار كفر ووجد في الأرض دار إسلام وجب على المسلم أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أسوق هذا الحديث للشباب الذي يسعى للسفر إلى أوروبا وأمريكا، بل الذي يسعى للهجرة إلى دول الكفر، أقول له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث جابر بن سمرة بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهران المشركين، أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهران المشركين. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، يعني لا يلتقي دخان رجل مسلم يعد طعامه مع دخان رجل كافر يعد طعامه فلا يقيم مسلم أبدا مع كافر. والهجرة كذلك باقية من دار الكفر إلى دار الإسلام، كذلك الهجرة باقية إلى يوم القيامة، حتى ولو تحولت ديار الأرض كلها إلى دار الإسلام فإن الهجرة باقية، هجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، هجرة من المعصية إلى الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فبقيت الهجرة مما نهى الله جل وعلا عنه إلى ما يطيع به العبد ربه سبحانه وتعالى، فبقيت الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، كما حدث وقال العالم لقاتل المئة نفس كما في صحيح البخاري: اترك أرضك فإنها أرض سوء، وذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية، حتى وإن تحولت الأرض كلها إلى دار الإسلام فإن الهجرة بين دور الإسلام، وإن كان بعضها فيه معاصي وبعضها فيه طاعات، فبقيت الهجرة من دار المعصية إلى دار الطاعة، وبقيت الهجرة حتى من المعصية ذاتها إلى الطاعة. فالمهاجر من هجر ما نهى الله جل وعلا عنه. أسأل تعالى أن يعين إياكم على الهجرة إليه. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، يمتن الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ينصر هو الله، والذي يفتح على الأمة هو الله، كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وينبغي على كل قائد وكل زعيم وكل مقود وكل مرؤوس أن يعلم أنه مهما بلغت قوته ومهما زادت سطوته ومهما على سلطانه فلن ينصره الله جل وعلا إلا، فلن ينصر في الأرض إلا إذا أراد الله جل وعلا. وما النصر إلا من عند الله، ولن تنصر ولن ينصرك الله إلا إذا نصرت أنت الله بإقامة دينه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويزيدك الله جل وعلا بقوله ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواجا أي جماعات، أي أفواج جمع فوج، والفوج هو المجموعة من الناس الكبيرة. والله جل وعلا يطمئن النبي على مستقبل الدعوة، الله جل وعلا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بكرم الله جل وعلا عليه: يا رسول الله سترى بعينك، لن تخبر ولن يكون ذلك بعد موتك، بل ورأيت يعني سترى بعينك. الناس طبعا مش كل الناس، لكن الله جل وعلا يقول الناس وهي صيغة عموم ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرى الناس كثيرا اليوم، وسيرى الناس حين يطلع الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم على حال أمته. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين كشف الله جل وعلا عنه الحجب فقال: إن الله، وعن صحيح مسلم: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني النبي شفنا الوقت، رآنا النبي عليه الصلاة والسلام كشف الله عنه الحجب وأسقط الله جل وعلا عنه حجاب الزمن، فرأى النبي أمته لدرجة أن النبي خطب خطبة من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ظل النبي يخطب طوال اليوم يخبر الأمة بما سيكون إلى يوم القيامة. قال حذيفة: فكان أحفظنا أعلمنا، يعني أكثر واحد يحفظ فينا هو أعلم الناس فينا، فكان أحفظنا أعلمنا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أو الناس وقد دخلوا في دين الله أفواجا، وذلك تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم في سنتين بعد فتح مكة. كان العرب يستفتحوا بيقول: لو النبي عليه الصلاة والسلام أو محمد تمكن من قومه يبقى هو نبي، ندخل في دين. فبالفعل مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم من قومه وأعلى راية الإسلام، وحطم الأصنام في فتح مكة، وزال 360 صنما، بل وحطم النبي الأصنام في أماكن كثيرة من الجزيرة العربية، ونشر الله جل وعلا دينه حتى دانت الجزيرة العربية خلال سنتين. خلال سنتين من 8 هجرية إلى 10 هجرية، من 8 هجرية كان عدد المسلمين كم؟ 10,000. في سنة 10 هجرية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوداع أو 11 يعني في 11 في آخر 10 مع آخر 10 مع حجة الوداع بعد سنتين بعد سنتين تقريبا عدد المسلمين زاد من 10,000 إلى كم؟ 130,000 موحد بالله سنتين سنتين من 10,000 وقبلها كمان لو أنت رجعت بسنتين سنتين يعني سنة 6 هجرية كان وقت غزوة إيه؟ الأحزاب غزوة الأحزاب كان عدد المسلمين في غزوة الأحزاب 1400 زادوا سنة 8 هجرية إلى 10,000 من 10,000 في 8 هجرية في سنتين زادوا إلى 130,000 يعني زادوا 120,000 بفضل الله جل وعلا فدانت الجزيرة العربية بالإسلام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان وبالفعل طرد اليهود وطرد النصارى وتحولت جزيرة العربية إلى جزيرة إسلامية بفضل الله جل وعلا فالحق أن تقول إنها الجزيرة الإسلامية قبل أن تقول الجزيرة العربية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك او اللهم اغفر لي قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما تكثر من قولك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني ربي ان هناك علامة سأراها في امتي فاذا رأيتها قلت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك والعلامة هي إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني تلك علامة أن اقترب أجلك يا رسول الله فأكثر من عبادة ربك ومن الاستغفار ومن التسبيح والتحميد والتهليل لذلك فإن عبد الله بن عباس وهو من أفهم الأمة للقرآن بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في دين وعلمه التأويل كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس كان يدخل عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس معه في مجلس إن شئت كل مجلس القضاء الأعلى مجلس الشورى مجلس الشعب الإسلامي في هذه المجالس مش النيابية لا فربما يجلس واحد منهم في هذا المجلس النيابي ولا يأتي له أحد يعني سيدنا عمر لما جعله أبو بكر قاضي عمره قعد سنة ما قالوش واحد يشتكي من واحد ما قالوش واحد يشتكي معه قالوا خلاص مش محتاجين قضاء مش محتاجين قضاء خلاص لوقت القضاء يجم ويركبوا الانتخابات ويراقبوا اللي بيراقبوا الانتخابات ويراقبوا اللي بيراقبوا اللي بيراقبوا الانتخابات ومستشار وبكل ده في الاخر ما لناش دعوه بالانتخابات احنا بنتكلم في الانتخابات بنتكلمش في السياسه يا جماعه بنتكلم في اذا جاء نصر الله الفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواج فسبح بحمد ربك واستغفر تلك هي العلامه فعبد الله بن عباس كان يدخله عمر في مجلسه فلما رأى ذلك بعض الصحابة من أشياخ بدر ومن الكبار غضبوا وجدوا في أنفسهم قالوا يدخل عمر عبد الله بن عباس معنا ولنا أبناء مثله يعني سيدنا عمر بيدخل معنا عبد الله بن عباس الفتى الصغير وإحنا عندنا عيال قده بيقعدوا وسط الكبار كده وياخد رأيه ويكلمه إيه رأيك إزاي كان من عمر بس فقال عبد الله بن عباس فدعاني أمير من عمر يوما وما رأيت شوف حتى ذكاء ابن عباس قال وما رأيت أنه دعاني هذا اليوم إلا ليعلمهم شأني يعني بقول أنا حسيت أنه بقول تعالى حسيت أنه من عبد الله بن عباس فجلس الصحابة هذا الصحابة البخاري جلس الصحابة وأميرهم من عمر ودخل ابن عباس فجلس عمر رضي الله عنه وقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إيه رأيكم في تفسير الآية قال فتكلم بعضهم وسكت بعضهم. قالوا إنما هو أمر من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الفتح ورأى النبي الناس يدخلون في الدين جماعات جماعات فليكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والاستغفار لله جل وعلا، فهذه نعمة من الله جل وعلا عليه. وسكت بعضهم. فقال عمر بعدما كله جاوب، قال عمر: فما تقول أنت يا ابن عباس؟ طب أنت رأيك يا ابن عباس، أتقول كما يقولون؟ قال: لا. قال ابن عباس: إنما هو أجل رسول الله نعاه الله إليه. يعني ده أجل النبي عليه الصلاة والسلام نعاه الله إليه. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا كما يعلم ابن عباس. يعني يعرفه هو لا ابن عباس. من هذا اليوم علم الصحابة قدر ابن عباس وكيف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعاها له قد استجيبت بفضل الله جل وعلا. وإن كان تفسير هذه السورة يشمل تفسير ابن عباس وتفسير الصحابة كلاهما صحيح. ففعلا هو نعي من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام في أجله، وفعلا هو أمر من الله جل وعلا للنبي أن يسبح وأن يستغفر إذا جاءه النصر والفتح. فحتى تفسير الصحابة صحيح، تفسير الصحابة صحيح، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه هذه السورة يصلي صلاة إلا ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي أو أستغفرك وأتوب إليك، أو ربنا اغفر لي. في عدة روايات يتأول النبي القرآن، صلى عليه صلى الله عليه وسلم يتأول النبي القرآن. يعني إيه؟ يعني بيفسر القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الصحابة إنما أمر من الله جل وعلا النبي أن يسبح وأن يستغفر وأن يحمد، هذا أيضا صحيح، هذا أيضا صحيح، وهو أيضا نعي من الله جل وعلا أجل النبي عليه السلام. وأنت أيها الحق الحبيب تفهم الكلام ده إيه؟ يبقى أنت المفروض تفهم إن لو تمت النعمة عليك تعرف إن أجلك قرب. كان نفسك تنجح خلص الكلية خلصتها قربت، كان نفسك تبني شقة وبنيتها قربت، كان نفسك تتزوج وتزوجت قربت، كان نفسك تركب عربية وتمسك معمول خلاص قربت، تعرف كده. فإذا أعطاك الله نعمة كنت تتمناها وتريدها وتطلبها فأكثر من عبادة ربك فقد اقترب أجلك. لابد أن تتعلم ذلك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. النبي بيفسر الآية إزاي؟ يقول إيه؟ بيفسرها يقول إيه؟ سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي يقولها في كل ركوع وسجود، لم تره عائشة يصلي صلاة إلا ويقولها. لما تتعلم في ركوعك وسجودك وفي عموم يومك أكثر من قولك سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك أو اللهم اغفر لي، وهي سنة عامة إن بعد الأعمال الصالحة سبح بحمد ربك واستغفر بعد الأعمال الصالحة استغفر ربك. فأنت أول حاجة بتقولها بعد الصلاة إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد الحج بتقول إيه؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. إن شاء الله تعالى درس السلام القادم هيكون عن فقه الحج أو الحج فقها وقلبا. ولا حاجاتكم تسافروا هتعلموا انتوا يمكن ربنا يكرمكم وتسافروا، يمكن الله تعالى ان يجمعنا واياكم هناك. فالله جل وعلا يقول فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. كفرت المجلس، انت قاعد في المجلس اخر حاجه بتعمل ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انت قاعد كفرت المجلس، يعني اخر حاجه ايه؟ استغفرك واتوب اليك. فمشروع ان يكون نهايه كل عمل الاستغفار، ولكن التسبيح والتحميد هذان الأمران يحبهما الله جل وعلا ورسوله، التسبيح والتحميد. فأفضل الكلام أو أحسن الكلام الذي اصطفاه الله له سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. أحسن الكلام الذي اختاره الله جل وعلا لأهل الجنة سبحانك اللهم بحمدك. أهل الجنة كل ما هم في الجنة قاعدين يقولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، كما قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني بيسبحوا وبيحمدوا. فهذا الكلام اصطفاه الله جل وعلا، اختاره الله جل وعلا. وأهل الجنة خبرك مش تعبانين، يعني مش قاعدين يسبحهم ومعهم المسلحة ومعهم وعليني عدوا وتعبق. لا لا، ده كما قال النبي عليه السلام يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. تاخد نفسك انت كده، خدت نفسك دلوقتي وانت قاعد كده في الجلسة دي كم مرة؟ كم ألف مرة ولا تدريش بحاجة. هم في الجنة كده برضو بيسبحوا نفسهم، الغيزة بتاعهم النفس اللي بيتنفسوه، ولولاه ما عاشوا في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، وهو الكلام الذي أحبه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وده آخر حديث صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان العظيم. بل إن قولك سبحان الله والحمد لله تأخذ حسنات لا تدور بالبال ولا تكثر بالخيال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض يتملأ حسنات بإيه؟ سبحان الله والحمد لله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ. وهناك حديث الحمد لله على انتشاره بين الناس، وأنا أدعوكم جميعا لتعلمه وحفظه ونشره والدعوة به، ألا هو حديث أبو أمامة، حديث أبي أمامة البايلي الذي هو الطبراني بإسناد صححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار، أقول لك على دعاء أكثر من أنك تقعد تذكر ربنا الليل النهار. قال بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. يعني تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله على ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمهن وعلمهن، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. يعني كنت حديث تعلم أولادك، تعلم الناس، انشره في الأرض، فتعلم هذا فهو أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار فضلا من الله جل وعلا ونعمه. سبحان الله وبحمده. فالتسبيح أنت بذلك تشترك مع كل الكائنات في دورة واحدة، فالله تعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فأنت الآن تشترك مع جميع الكائنات في التسبيح سبحان الله وبحمده. فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. كلام في التسبيح والتحميد طويل جدا، لكني لا أريد أن أنجز في هذا اللقاء. يقول تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، واستغفر ربنا بيأمر النبي أن يستغفر ربنا. طب ليه؟ هو النبي كان يذنب؟ قال قتادة وابن زيد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب فغفرها الله جل وعلا له، لأن الله تعالى قال له ووضعنا عنك وزرك، ولأن الله تعالى قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يقول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إنه كان توابا. فهل كانت للنبي ذنوب؟ بذلك قال قتادة وابن زيد، وقال بعض العلم وهذا هو الأرجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت له ذنوب، إنما أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله بقوله واستغفر إنه كان توابا. ولا يخفى عليكم كيف أن كلمة توابا صيغة مبالغة من تائب، أي أن الله جل وعلا يتوب عن عبد مرات ومرات، فهل أذنب النبي كثيرا ليقول الله تعالى استغفروا إنه كان توابا؟ قالوا لم يكن للنبي ذنوب، إنما أمره الله جل وعلا أن يستغفر ربه شكرا لنعمة ربه عليه، شكرا لنعمة ربه عليه. يعني النبي عصام مغفور له وداخل الجنة، طب يقوم الليل ليه؟ يقوم الليل ليه؟ شكر النعمة. لذلك لما أتاه بلال وسألته كذلك عائشة نفس السؤال، يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني المفروض تعمل كده عشان ربنا يغفر له، لكن انت مغفور له خلاص، فليه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني أمره الله أن يستغفر شكرا لنعمة ربه عليه. فالشكر أو فالنعمة تستوجب الشكر، والشكر يأتي بالمزيد. النعمة تستوجب الشكر. ربنا أنعم على النبي بإيه؟ في السورة أنعم عليه بإيه؟ بالفتح، بالنصر، بدخول الناس في دينه أفواجا، صح؟ يبقى لازم النبي يشكر، يشكر بإيه؟ بالتسبيح والتحميد والاستغفار. فالشكر يأتي بعد النعمة. فأنعم الله جل وعلا على النبي عليه الصلاة والسلام بالكوثر، فطلب منه إن أعطناه الكوثر، فصل ربك وانحر. أنعم عليه سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أنعم عليه بإيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، طلب منه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى أعطاه، فلا بد أن يشكر النعمة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، كل نعم. طلب منه قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا أعطاك الله نعمة تستوجب شكرك بالعمل، كما قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، لذلك قال اعملوا آل داود شكرا. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، نعمة من ربنا فضلها على نساء العالمين. طلب منها بعدها يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى هذه العبادة أو هذا التسبيح أو هذا التحميد أو هذا الاستغفار شكرا لنعمة الله جل وعلا. وهذا التأويل الأول للعلماء، قالوا إن كلمة استغفر يعني استغفروا شكرا لله. المعنى الثاني أو التأويل الثاني قول الله جل وعلا واستغفر، أي استغفره لتحث المؤمنين على الاستغفار. فإذا رآك المؤمنون تستغفر الله يدفعوا إلى الاستغفار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستغفر الله في اليوم 100 مرة وهو المعصوم، فكيف بنا؟ يبقى لما الصحابة يشوف النبي يستغفر ربنا كده هيستغفروا أكثر، فهو حث للصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان يستغفر الله جل وعلا كثيرا، لدرجة أن عبد الله بن عمر، اسم حديثنا وحديث في سنن أبي داود بإسناد الصحابة الشيخ الألباني، أن عبد الله بن عمر يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في المجلس الواحد، مش في اليوم، في المجلس الواحد قعد عليه مع النبي، أن يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. في مجلس واحد النبي يستغفر 100 مرة قدام الصحابة. طب احنا نستغفر دين، احنا بتوع الذنوب اللي حملت على اذكارنا نستغفر دين. فكلمة واستغفر حث من الله جل وعلا للنبي على الاستغفار، ليحث النبي بعمله الصحابة على الاستغفار. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري ومسلم بروايتين مختلفتين، وهذه رواية مسلم، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. بقولهم أنا بتوب 100 مرة، تبقى أنتوا كم بقى؟ قيدها النبي لنفسي وأطلقها للناس، يعني إذا قلت أنا المعصوم المغفور لي بستغفر وبتوب 100 مرة، تبقى أنت تستغفر كم؟ فهو حث من النبي عليه الصلاة والسلام عمليا الصحابة أن يستغفروا. قول الثالث كلمة واستغفر هو أمر من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر، والاستغفار نفسه ذكر وعباد. يعني مش استغفر لاني لك ذنب، لا استغفر لان الاستغفار ده ذكر وعباده بذات، صح؟ فكلمه استغفر الله انت الان ذكرت الله، هذه عباده حتى ولو لم يكن لك ذنب، فهذه عباده امر الله النبي ان يعبده بهذه العباده. قول رابع ثلاثه اقولهم ايه فاكرين؟ قول الاول استغفر، استغفر ايه؟ شكر النعم. الثاني حث الناس على الاستغفار. الثالث لأن الاستغفار عبادة وذكر الله. القول الرابع قول الله جل وعلا واستغفر، أي استغفر ربك يا رسول الله لك، والمعنى استغفر لك أي للمؤمنين، أو استغفر لك وللمؤمنين، استغفر لك شكرا وللمؤمنين ذنبا لهم، كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لذلك كان النبي يستغفر الله جل وعلا للمؤمنين وللمؤمنات. فسبح بحمد ربك واستغفر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستغفار كثير كثير، منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله جل وعلا كثيرا ويقول اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. وكان يعلم أبا بكر حين قال يا رسول الله علمني دعاء أقول به، قال النبي عليه السلام لأبي بكر كل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بل إن آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، آخر كلمة قبل ما يموت، آخر كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. اخر كلمه يقولها النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. والدعاء اللي النبي علمه ابو بكر، اللي النبي علمه ابو بكر لما قال له علمني دعاء ادعو به، قال النبي لابي بكر قل ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فهذه السوره فيها شقين، الشق الاول امتنان من الله جل وعلا على النبي عليه الصلاه والسلام بالفتح والنصر والدخول، دخول الناس في دين الله افواجا، ثم نعي من الله جل وعلا للنبي اجله، ومن ثم فينبغي للنبي اذا اقترب اجله ان يسبح وان يحمد وان يستغفر الله جل وعلا، فربه واسع المغفره وهو تواب صيغه مبالغه. اسال الله تعالى ان يتوب علينا وعلى المسلمين.